وكان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريدكم وجعلنا له جهنم مثواه.
من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له
جهنم
ثم جعلنا له جهنم
مثواها مذموما
مذكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك
يدخلون الجنة كان سعيهم مشكورا.
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن
فأولئك كان سعيهم
مشكورا. ولقد
صدق الله العظيم يشكر الطالب على هذا المجهود الطيب وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. ايها الاخوه المسلمون حييكم بتحيه الاسلام تحيه من عند الله مباركه طيبه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد ومن نجا هذا اللقاء الكريم ومن الحاد هذا المجهود الطارق يصيب لنا ويسعدنا ان يكون ضيفا محاضره الليله صاحب الفضيله الدكتور صالح السجان يحدثنا حول محاضره المجهود وموضوعها مكانه المراه في الاسلام. سائلين له باسمكم إجابة الدعوة من سبيل النداء سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يقطع عليه وأن يجازيه عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. ومع فضيلة الدكتور صالح السجان ومع موضوع محاضرة الليلة مكانة المرأة في الإسلام فلا تفضل الدكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد الصادق الامين وعلى اله وصحابته والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. ايها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وساتحدث اليكم ان شاء الله في هذا الموضوع الذي سلمته وهو بيان مكان الاسلام والاسلام. لماذا اختير هذا الموضوع بالذات؟ الم يكن هناك مواضيع اهل به؟ الجواب عن هذا أنه اختير هذا الموضوع بالذات لما أثير حوله في هذا الزمان من التشكيك والشبهات، لأن موضوع المرأة موضوع مهم في المجتمع. كان الركيزة الأولى للذرية التي يتكون منها المجتمع، فإذا طلعت فإنها تكون سببا في صلاح ذريتها وأهل بيتها. يقول الشاعر في هذا المعنى: والأم مدرسة إذا أعددتها أعدست شعبا قيد الأعراف. ولذلك ناسب الحديث في هذا الموضوع لرد شبهات المشبهين الذين اتخذوا من المرأة فكأة يتسترون من وراء هذا الطعن في الإسلام وأحكامه، ويريدون من ورائها ايضا افساد المراه ليفسد المجتمع من ورائها. ولا يخفى اعداء الله ورسوله في كل زمان ومكان
يعيشون في الارض فسادا ليهلك الحرث والنسل. وموضوع المرأة صار موضوعا مهما ينبغي العناية به وبيان مكانتها في الإسلام حتى يذهب ذلكم الضباب الذي نشأ من دعايات المضللين وتكتيكات المبطلين. فالمرأة وموضوعها صار حديث الركبان في هذا الوقت. فالإذاعات في الغالب تتناول موضوع المرأة وتركز عليه، والجرائد والمجلات تتناول موضوع المرأة وتركز عليه، ويأتي من خلال ذلك كثير من الشبهات التي ربما تنقلب على الأغرار والجهال. وباستعراض تاريخ المرأة على مدار الزمان يتضح لنا جليا مكانتها في الإسلام بل وفي الأديان السماوية كلها. فالمرأة كما تعلمون مما أخبر به القرآن الكريم عن مكانتها في الجاهلية، في جاهلية العرب، أنهم كانوا يسيئون إلى المرأة غاية الإساءة ويفرطون في حقها ويعتبرونها منطقة النساء. فهم يكرهون البعض ويكرهون نسل البنات كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ذكر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كريم يتوارى من القوم من سوء ما ذكر به أيمسكه على هون أن يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فكان أحدهم إذا وجدت له المرأة وأخبر بذلك فإنه يستاء من ذلك ويخجل من الناس ولا يمشي مع الناس، يستحي أن يمشي مع الناس وقد ولد له ابن، يتوارى من القوم من سوء ما ذكر به، ثم ياخذ المفكر ايمسكه على هون يعني ايتركها حيه ويغذيها وهو محتقر وهي محتقره ويقبل على ذلك، ايمسكه على هون ام يدسه في التراب أو يدفن هذه البنت وهي حية تحت التراب حتى تموت تحت التراب. وهكذا كانوا يفعلون، فكانوا يؤذون البنات بمعنى أنهم يدفنونهن وهن حيات حتى تموت تحت التراب للتخلص منها. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا الموءودة سئلت، يعني البنت التي تدفن، وإذا الموءودة سئلت يسأل هذا الذي دفنها وقتلها هذه الفتنة الجميعة يسأل عنها يوم القيامة بأي ذنب قتلت. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت فيسألون عنها يوم القيامة: لماذا قتلتم هذه الضعيفة هذه البنت وليس كالقتلان، وإنما هو قتلة سيئة كما سمعتم من أنهم يبذلونهن حيات تحت التراب حتى يموتن في ذلك. كذلك كانوا يعاملون المرأة إذا بقيت على قيد الحياة ولم يأذوها كانوا يعاملونها أسوأ المعاملة، فكانوا لا يورثون المرأة إذا مات قريبها لا يورثونها له، يحرمونها من الميراث ويكون إلا الميراث منه، يحرم السلاح ويحرم الخير ويحرم الدماء، أما المرأة فليس لها نصيب من الميراث ولا استحقاق، ويحرمونها حقها ويحرمونها ما أعطاها الله من ميراث قبيلها، حتى ولو كان أقرب الناس إليها فإنها لا ترث منه ثلثا واحدا، يحرمونها. ومن معاملته للمرأة إذا بقيت على قيد الحياة أنهم كانوا إذا مات عنها زوجها، إذا مات عنها زوجها فإنهم يتسابقون إليها فأيهم يسبق إليها ويلقي عليها ثوبة يكون أحق بها ويرثها من المسجد كما يورث المال، فإذا ألقى عليها ثوبا حماها وصارت له، ثم بعد ذلك هو مخير عنده إلا أن يتزوجها ولو كانت لا تريده، وإلا أن يزوجها ويأخذ صداقها، وإلا أن يعضلها بمعنى أن يبقيها بلا زواج حتى تستدي منه بمال يدفعه إليه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. معاملتهم للمرأة إلا أن يبتنونها، إلا أن يبتنوها تحت التراب حتى تموت، وإلا أن يبقوها على هون بمعنى أنهم لا يورثونها إذا مات قريبهم، وبمعنى أنها إذا مات عنها زوجها فإنهم يتصرفون بها تصرف المالك في ملكه، لا خيار لها ولا تدبير لها في نفسها. كذلك كان احدهم يتجوز العدد الكبير من النساء بدون حد ولا قيد، يتزوج الواحد منهم العشرات من النساء ولا يراعي حقهن ولا يعاملهن المعاملة اللائقة. هذا مجتمع الجاهلية ومكانة المرأة فيه كما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم. ثم جاء الإسلام فخلص المرأة من هذه الأعقاب والأغلال ومنحها حقها وحمالها مكانتها وبين أن المرأة شقيقة الرجل هي وهو، خلق من أب واحد وأم واحد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فأخبر سبحانه وتعالى أن المرأة والرجل خلقا من أب واحد وأم واحدة هما آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام، وأنه لا مزية للرجل عليها في أصل البنت، وإنما هي أخته من أبيه وأمه وشقيقته. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فأخبر سبحانه وتعالى أن الرجل والمرأة كلاهما مخلوق من ذكر وأنثى، وأنه لا كرامة للجسد على الأنثى ولا للأنثى على الجسد إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. كما أنه سبحانه وتعالى امتن على الرجال بأن جعل لهم أزواجا من أنفسهم، قال سبحانه وتعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وعبدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فمن نعمة الله جل وعلا على الرجال أن جعل لهم من أنفسهم، أي خلق لهم من أنفسهم أزواجا يرزقون منهن البنين والحفدة والذرية. وقال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن آياته سبحانه وتعالى أنه خلق للرجال أزواجا ليسكنوا إليهن وتحصل لهم الطمأنينة. فالمرأة سكن للرجل يستريح بها من كثير من المتاعب ويحدث بها وتشاركه في الحياة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هو رجل أجنبي وهي امرأة أجنبية يجمع الله بينهما ويؤلف بين قلوبهما ويجعل بينهما المودة والرحمة. يخلق سبحانه وتعالى عند اجتماعهما مودة ورحمة حتى يتم الوفاق والوئام وحتى تترتب النتائج الحميدة على اجتماع الرجل مع الأنثى على سبيل الزواج الشرعي. هذا من نعمة الله على الرجال، يذكر الله الرجال بها ليشكروه ويحمدوه على ذلك. فهذا مما يبين أن المرأة لم تخلق عبثا، وليس من سبب النفاع كما يظن السحاب، وانما هي دائم ومخلوق وبعادة في هذا المجتمع يحصل منها الذرية والزوجات، ويحصل منها الدخل للذكور والراحة والأنثى والمحبة حتى يتكامل بناه المجتمع، كما أنه سبحانه وتعالى رد على الجاهلية في ظلمهم للمرأة من ناحية الميراث أعطاها الله حقها منه، فقال سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، إلى قوله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا ما بوصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، كما قرض للأم نصيبا، ما في قوله سبحانه وتعالى فإن لم يكن له ولد وانثى أدوات فلأمه الثلث، فإن كان له ولد فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، فأبين نصيب الأم مع الولد ونصيبها مع عدم الولد ونصيبها مع الإخوة ومع عدم الإخوة، ورث الأم وورث البنت وورث الزوجة وورث الأخت، في قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فإن كانت اثنتان فلهن الثلثان مما ترك، وإن كان نسوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا ميراث المرأة بنتا وأختا وأما وزوجة. نفتن الله لها ورد عليها حقها المسلوب، وأبطل ما كانت الجاهلية تعاملها في حرمانها من الميراث، كما أن الله سبحانه وتعالى رد وأبطل ما كانت عليه الجاهلية من كونهم يرثون المرأة عن المجلس كما يرثون الدم، بين سبحانه وتعالى أن المرأة لا تورث وليست مالا، وإنما هي مخلوق له كرامته وله مكانته. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء زرعا ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وآمروهن بالمعروف، كما أنه سبحانه وتعالى أبطل ما كانت عليه الجاهلية من أنهم يتزوجون من النساء بلا حد ولا عد، وإنما يتزوج الإنسان من النساء ما كان. الله تعالى حدد هذا بحد فيه الإنصاف والعدل، لا ظلم ولا جور على الرجل ولا على المرأة. انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا. فبدل أن كانوا يتزوجون النساء الكبيرات، الله حدد لذلك حدا لا يكون تجاوزه ولا تعديه، وهو أربعة. وهذا الحد هو المشروع وهو العدل الذي يوقف المرأة ويعطي الرجل حقه. وقد أسلم بعض الرجال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نساء كثير، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يختاروا منهن أربعا كما فرض الله سبحانه وتعالى وكما حدد الله. فاستقرت هذه الشريعة إلى يوم القيامة، لا تبدل ولا تغير، وهي شريعة العدل والإنصاف. كما أن الله سبحانه وتعالى جعل المرأة تملك صداقة ومهرها، قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن كن لكم عن شيء نفسا فكلوه هنيئا بريئا. فالصداق والمهر حق للمرأة، يجب على الزوج أن يعطيها إياه ولا يبخس منه شيئا، ولا يستحل منه إلا ما سمحت به نفسها وأعطته إياه. فإن أذن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا بريئا. وقال سبحانه وتعالى: في الآية الأخرى: وآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. فالله سبحانه وتعالى أمر بإعطاء المرأة صداقة وسماه أجرا، وهو الصداق والمهر والأجر، يسمى صداقا ويسمى مهرا ويسمى أجرا، وهو ملك للمرأة. هذا إنصاف للمرأة وتمييز لها ورد على الجاهلية التي كانت تنتهي للمرأة ولا تعتبرها شيئا مذكورا. وانما اباح سبحانه وتعالى لابيها ان ياخذ من صداقها، لان الورد وما ملك لابيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. وقال صلى الله عليه وسلم للولد: انت ومالك لابيك. فيجوز لوالد المراه ان ياخذ من صداقها الشيء الذي لا يكسب بها ولا يضر بها، لانها ولد ومن كسبه. اما ما عدا الوالد لا يجوز له ان ياخذ من صدقتها شيئا الا ما منحته اياه واعطته اياه. هذا مما يدلنا على مكانه المراه في الاسلام وصيانه حقها. الاسلام ايضا اوصف المراه مع الرجل بان لا يعتدي عليه ولا يسيء معاملتها، وعاشروهن بالمعروف، فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كبيرا. وقال سبحانه وتعالى: في معاملة المرأة، وإن امرأة خافت من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ووفرت الأنفس الشح. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فإذا حدث بين الرجل والمرأة سوء تفاهم فإن طريق إزالة ذلك هو الصلح بينهما إذا تصالحا جاز ذلك والصلح خير. ولا يجوز للرجل أن يظلم المرأة ويسلبها حقها حتى يذرها كالمعلقة التي لا زوج لها، ليست مع زوج يحسن إليها وليست مطلقة تطلب الأزواج، فهي ممسوكة على غير مصلحة لها. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. نهى الله سبحانه وتعالى عن ظلم المرأة وعن إمساكها بلا إحسان العشرة معه، لأنها تصبح معلقة ليست مطلقة ولا ذات زوج فتكون مظلومة بهذا. الله نهى عن هذا وأوصف المرأة وبين للرجل انه اذا لم يكن له فيها رغبه فليفارقها، وان يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. حتى المطلقه طلاقا رجعيا لا يجوز لزوجها ان يخرجها من بيته. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله، من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. هذه المطلقة الرجعية التي طلاقها دون الثلاث على غير عوض فهذه مطلقة رجعية لها حكم الزوجات، تبقى في بيت زوجها حتى تسهل عدتها. فإذا شارفت على كمال العدة فإما أن يراجعها وإما أن يتركها ويفارقها بالمعروف. هذا هو الإنصاف وهذا هو العدل للمرأة مع الزوج. كما أن الله سبحانه وتعالى صان المرأة في الإسلام عن الابتذال وعن الحر وعن الخلوة مع الرجل الأجنبي حفاظا على كرامتها وصيانة لها. والله سبحانه وتعالى أمر المرأة بالحجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وليضربن بخمرهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير ذلك من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن أن يعلم ما يخفين من زينتهن. هذه آيات كريمات تفرض وتوجب الحجاب على المرء صيانة لها وحفظا لها من عبث العابدين وإفساد المسلمين، لا كما كانت في الجاهلية حفظا من أفواه حتى انها كانت تطوف بالبيت وهي عارية ليس عليها الا الكيوب وتقول اليوم يدخل بعضه او كله وما بدا منه فلا اكله. هكذا كانت المرأة الجاهلية. انظروا ماذا امر الله بالاسلام بالستر والحجاب والصيانة. حتى رب البقر أمرها الله أن لا تؤكل بقرها وتنظر إلى الرجال نظر شهوة. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويقطعن خدودهن ذلك أزكى. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن خدودهن ويزين زينتهن إلى آخر الآية. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن إلى آخر الآية. فالله سبحانه وتعالى قال المرأة وسترها وجعلها درة مقولة محفورة لا يستبيح كشف سترها إلا الزوج الذي أحلها الله له وأحله له. وحرم المرأة على الرجال الأجانب صيانة لها وحفاظ عليها فليست بالشيء التافه الملقى الذي تتناوله الأجنبي وتتخطره الأبصار، لا، هي درة مصونة محفورة لزوجها الذي أحل الله لها وأحلها الله له. هذه المرأة في الإسلام. أما المرأة في المجتمع الجاهلي فهي تعتبر قطعة لحم بين الكلاب، كل يلحقها وكل ينظر إليها، بل ربما كل يستمتع بها بالاستمتاع المحرم. أما المرأة في الإسلام فهي كما ترون في صيام في حجاب في عز. وحرم الله على الرجال الأجانب أن يخلوا بالنساء الأجنبيات، فلا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة لا تحل له، يعني يكون هو وإياها في مكان خالٍ ليس معهما أحد، لأن ذلك مدعاة للفساد. قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حرم الله الله على المرأة أن تسافر وحدها، لأنها إذا سافرت وحدها وهي امرأة ضعيفة تكون عرضة للأذى والتعدي عليها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. حتى في الحج لا يجوز للمرأة أن تحج إلا مع ذي محرم. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأتي خرجت حاجة وإنني استشهدت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتي. الرسول صلى الله عليه وسلم أرجعه من الغزو والجهاد في سبيل الله ليحج مع امرأته، مما يدل على أن هذا أهم مما كان فيه من الجهاد. حرم الله على المرأة الاختلاط مع الرجال الأجانب لأن ذلك مبعاد للفساد. إذا لامس جسم المرأة جسم الرجل فإن ذلك يسبب انتشار الشهوة ويسبب الاتصال غير مشروع. فحرم الله اختلاط النساء بالرجال حتى في مواطن العبادة. النساء في الصلاة إذا حضرن إلى المساجد لا يختلطن مع الرجال بل يكون خلف الرجال. قال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وشر صفوف النساء أولها وشرها آخرها. وجعل المرأة تصف وحدها خلف الصف ولا تصف مع الرجال. لو صف رجل وحده خلف الصف ما صح الصلاة، ولكن المرأة أبيح لها ذلك لأنها معذورة لا يجوز لها أن تصف مع الرجال. وقال لا تمنعوا بناء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. أسقط الله عنها فرض الجمعة وأسقط عنها فرض الجماعة. فلا يجب على المرأة جمعة ولا جماعة لأنها معفاة من هذا لضعفها من ناحية بقدر انها عوره من ناحية اخرى. لكن لو حضرت بالمسجد وصلت فصلاتها صحيحة، ولكن بشرط ان تكون طينة معتدلة عن الرجال. هذا مما يدل على صيانة المرأة في الاسلام والمحافظة عليها حتى ما كانت عليه الجاهلية القديمة والحديثة من إذنان شأن المرأة وتركها فائدة بين الرجال. هذا مما يدل على اهتمام الإسلام بشأن المرأة ومكانتها في الإسلام وأن لها مكانة في الإسلام عظيمة، مكانة مرموقة، مكانة محترمة، ليست من فقط المتاع ولا الشيء التافه الذي لا يؤذى له، بل لها مكانها في المسجد ولها مكانها في الحج ولها مكانها في البيت ولها حقها في الميراث ولها حقها في البيع والشراء والتملك تتملك ما أباح الله لها. هكذا تكون المرأة في الإسلام وهذه مكانتها. حوزناها ولم تقرب الجاهلية المعاصرة. الجاهلية المعاصرة الحديثة الموجودة اليوم في الشرق والغرب زادت على الجاهلية الأولى في شأن المرأة قرا. الجاهلية الأولى فرطت في حق المرأة وظلمتها حقها. الجاهلية المعاصرة أفرطت في حق المرأة ورفعتها فوق مكانتها التي جعلها الله لها وأخذتها من مكانتها. غلط الجاهلية المعاصرة غلط في حق المرأة. الجاهلية المعاصرة اليوم خلال في أن تأخذ المرأة من بيتها الذي جعلها جعله الله لها سكنا تعمل فيه، تنادي بأن تخرج المرأة من بيتها مع الرجال إلى ميدان العمل سواء بسواء لا فرق بين الرجل والمرأة في المسجد، لا فرق بين المرأة والرجل في أي مجال كانها رجل، حتى المدارس تلبس السترة والبنطلون كما يلبس الرجل، لا فارق بينهما. سلبت المرأة حقها ومكانتها وأعطتها حق الرجل، حملتها ما لا تطيق، أرهقتها، لأن المرأة لها إنسانيات محدودة والرجل له إنسانيات، وكل من الإنسان له عمل يليق به. الرجل يعمل خارج البيت، الرجل يبيع ويشتري ويسافر ويقاتل في سبيل الله ويجالس ويجالس. قبحها الله، أفسدت على المرأة في هذا المجال، فقالت للمرأة اخرجي أنت مغلوبة، أنت لست متاع من متاع البيت، اخرجي من الشارع، اخرجي مع العمال، اخرجي خالق الرجال، أنت لست بعورة، أنت مخلوق كائن من بني آدم. هكذا يقولون، هكذا يقولون بألسنتهم وأقلامهم وبكتبهم وجرائدهم وصحفهم ومجلاتهم، ينادون بها ويلحقون بهذه الدعاية. وهذا هو الدمار عن المجتمع، لأن المرأة إذا خرجت من بيتها وصارت تقدم في العمل فإن ذلك يترتب عليه مآلات حقيقية وسرور جدا. أولا أن هذا التحقيق للمرأة لا لازم، المرأة لا تطيق عمل الرجل، المرأة يأتي عليها الحيض والنفاس ويأتي عليها الحمل، حمله وفصاله 30 شهرا، لا تطيق أن تعمل مع الرجل تحت وهج الشمس وفي حمارة الخيل وفي جد شدة البرد، لا تطيق أن تسافر كما يسافر الرجل، لكنهم يقولون لا، المرأة تطيق هذا، المرأة تخرج تسافر وحدها، المرأة تعمل في المقصف طول الطوال تعمل مع الرجل كأنها رجل، المرأة تعمل في المصنع، المرأة لا تنطق عن الرجل في العمل. هذا إرهاق لها وتحليل لها ما لا تطيق. هذه مفسدة عظيمة. ومن المفاسد أيضا لإخراج المرأة من بيتها أن البيت يخلو ويخرج ولا يبقى له من يصلحه، لأن البيت بحاجة إلى عمل المرأة، فإذا خرجت لم يعمل فيه، ما أحد يعمل فيه عمل المرأة، الرجال لا يعمل عمل المرأة في البيت، فلا أن المرأة لا تعمل عمل الرجال خارج البيت. كل قد جعل الله له عمل يليق به، لكن هؤلاء انتكست قلوبهم فانتكست أفكارهم، عملت بصائرهم. فإذا خرجت المرأة خارج البيت الذي جعله الله سكنا وجعله الله حشا يعيش فيه الذرية ويعود إليه الرجل بعد العمل، إذا أرى الرجل بعد العمل لا يجد البيت أحد، لا يجد البيت منظم، لا يجد الحاجات مجهزة التي كان يحتاجها، الذرية من يربيها في البيت تترك بلا مربي، ينشأون نشأة بهيمية يدفعون إلى المربين الأمر أكد، لأن المربي أو المربية لا يحنون على الأطفال ولا يعتنون بهم ولا يهمهم شأنهم، فسدوا وطلبوا أنهم ليسوا أولاد الله، يدفعون إلى الحضانة إلى دون الحضانة الأمر أسوأ وأسوأ. الأولاد ليس لهم إلا عذر، تفرغ لهم لتربيتهم وتغذيتهم وتوسيتهم، الوظيفة التي خلقها الله لهم، لكنهم يقولون وبئس ما يقولون، يقولون ان نصف المجتمع معطل، لان النساء نصف المجتمع، فاذا لم تعمل المراه عدلا نصف المجتمع. تقوم بعمل لا يقوم به الرجال. من الذي عبر البيوت؟ من الذي ربى الاطفال؟ من الذي يصنع الطعام ويعده ويهيئه؟ من الذي يتكفل بعمل البيت كله الا النساء؟ من ذا يقوم بعمل المرأة؟ إذا أغني في الشارع وشاركت الرجل في عمله وصار الرجال والنساء يعملون خارج البيت، من ذا سيصلح؟ أليس البيت هو نصف؟ البيت نصف للحياة أو أصلا البيت والعمل، العمل خارج البيت والبيت، فالبيت هذا فطر والعمل خارج البيت فطر، الذي خارج البيت هذا للرجال والذي داخل البيت هذا للنساء. إذا نصف المجتمع تقال وتعطل، ولكنهم يقابلون ويبوهون على الأضرار. فالمرأة ليست معطلة، بل المرأة تؤدي دورا في الحياة لا يؤدي غيرها. هذه مفسدة أيضا، وهي خراب البيوت وتعطيل أعمال البيوت إذا خرج النساء إلى الشوارع للعمل، ومفسدة أبهى وأمر، وهي ضياع الفضيلة والحكمة. فالمرأة إذا خرجت وخالطت الرجال وسافرت وعملت في المكتب والمتجر مع الرجال، فإن ذلك يقلل حياتها ويضعف الغيرة من قلبها حتى تتبلد وتصبح لا تحس بعورتها أو شرفها، ولا تبالي بعد ذلك بعرضها لا سمح الله، لأنها مع طول العمل ومع طول الاحتفال مع الرجال تذهب ولا تذهب. أما إذا صينت وأكرمت وحجرت فإن ذلك يوفر الغيرة والحياء في قلبها وهذا ما حصل للمجتمعات الغربية والمجتمعات الشرقية التي قلدت المجتمعات الغربية. وهذه هي الولايات التي يسكن منها الغرب والشرق اليوم. ضاعت فيه وضاعت العائلات وتفتتت الأسر لسبب أنهم أخرجوا المرأة من دائرتها إلى دائرة غيرها وخالفوا سنن القول التي جعل الله سبحانه وتعالى لكل ما يناسبه فيها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ولا له بقومه مبارك. فالناس إذا غيروا غير الله عليهم. فأصبحت المرأة في الغرب أصبحت الآن تتألم وتتضرع لوقتها. وكذلك المرأة في الشرق التي قلدت نساء الغرب أصبحت الآن تتعلم وتتبطر من وضعها. فربما أدى بذلك إلى كثير منهن إلى الانتحار إلى أن تقتل نفسها لتخرج بدعمها من هذه الورقة التي وقعت فيها. وهذا ما يريده لها الشياطين الجن والإنس. هذا وجه الخطأ إذا غيرت مكانتها لا وما زالت النساء تعمل في الإسلام من أول الإسلام إلى الآن وهي تعمل في البيت وخارج البيت. ولكن خارج البيت تعمل عملا لا يقدمه ليس فيه اختلاط وليس فيه ابتدال مع الصيانة مع الحكمة مع الحجاب مع حجاب الرجال. تعمل النساء في مجالهم اللائق بهم يعملن في مجالات مناسبة. يخرجن للعبادة، يخرجن لصلاة العيد، يخرجن لصلاة الجماعة، يخرجن لصلاة الجمعة مع الصيانة والتعصب، مع المكانة اللائقة بهن، مع الضوابط الإسلامية. كذلك العمل خارج البيت إذا طبق فيه الضوابط الإسلامية فلا مانع منه. إنما المانع هو أن تهمل الضوابط الإسلامية ويطلق الحمل للمرأة على الغارب ويقال لها اعملي مع الرجال من غير خالق. هذا هو الممنوع وهذا هو المحظور. فلسنا نذكر عمل المرأة مطلقا خارج البيت ولكننا نقول المرأة فعلا خارج البيت ذكر الأمر عملا لائقا بها مع التزامها بالضوابط الإسلامية. مع ابتزاز هذه الضوابط الإسلامية وإلا فالبيت خير الله مهما أمكن. الله تعالى يقول لنساء نبيه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قرن يعني اثبتن من القرار والثبات والنزول. وانظروا كيف أضاف البيوت إليهن. قال سبحانه وقرن في بيوتكن البيوت للرجال ولكن الله أضاف إليهن لأنهن إلى جد البيوت ويحكمن بها القديمة الجاهلية الأولى
مضى عليها الإسلام ولها وضع في الجاهلية المعاصرة يريدون أن يرجعوها إلى سبب مما كانت عليه في الجاهلية الأولى، ولكن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه ومعلن كلمته ولو كره الكافرون. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أجدون تفضل الله لو اجتمعنا لو اجتمع عدة من النساء أو عدد من النساء في بيت إحداهن وصلوا جماعة هل يجوز ذلك وهل هو أفضل؟
لا
بأس في
صلاة النساء وتعدهن إحداهن ما في معنى، وقد ورد مثل هذا في الأحاديث أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يصلين جماعة. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تؤم أهل دارها، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، ولكن ليس هذا من باب الوجوب، وإنما هذا من باب الإباحة أو الاستحباب إذا أمكن. أما الوجوب فالنساء لا يجب عليهن صلاة الجماعة.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعض، لأن في رجل توفي وله بنت وولد عقد من المال نفسه في سبيل الله كبلغ، وكانت البنت تأكل منه بعد زواجها، هل هو مباح لها أن يحرم عليها النفل الذي عقده سبيل الله؟
هذا الوقت
يرجع
فيه إلى كرف الواقف، فإذا كان الواقف ذكر أن الوقف على ذريته على أولاده فتأخذ منه إنه من ولده ومن ذريته، فأنا لا أقدر أن أتكلم فيه لأنه ما شفت الوثيقة ولا شرط الواقف، حتى لكن أقوم العمل على شرط الواقف ما دام أنه يتمشى مع المشروع فإن العمل به واجب.
إذا قال الرجل لزوجته أنت مطلقة ثلاث مرات في مجلس واحد، هل تكتب عليه طلقة واحدة أم ثلاث طلقات؟
إذا كان قال أنت طالق ثلاث طلقات في لفظ واحد أو قالها ثلاث مرات أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فالحكم يختلف في الحالتين في تفصيل، وهذا لا يكفي فيه الإجابة في هذا المجال. الإحسان الآن فأنا لا أستطيع أن أفتي في هذا لأن هذا يحتاج إلى تفصيل وإلى تثبت وإلى تدقيق في المسألة، لأن هذه مسألة صلاة مسألة عائلات ما يكفي فيها الفتية العامة. مثلا
إذا كان رجل له زوجة والزوجة لها ولد من رجل سابق، والولد له زوجة وطلق الرجل أم الولد وطلق الولد زوجته، هل يصح للرجل أن يتزوج زوجة الولد؟ رجل له زوجة والزوجة لها ولد من رجل سابق، والولد له زوجة وطلق الرجل زوجة الرجل أم الولد وطلق الولد زوجته، هل يصح للرجل أن يتزوج زوجة الولد؟ أنا الربيع
يجوز للرجل أن يتزوج زوجة وابن زوجته من غيره، لا في مانع، لأنها أجنبية منه، أنه ليست من حلائل لأبنائه، وإنما هذا ولد أجنبي، فإذا طلق امرأته جاز لزوج أمه أن يتزوجها.
ما حكم القدوة بالشاف بالأمرض والحسن الوجه إذا حكي على نفس الفتنة؟
لا يجوز هذا، لا يجوز للرجل أن يخلو بالشاف بالأمرض والحسن، لأن الفتنة أشد به من الفتنة بالمرأة، وقد نص على هذا أهل العلم ومنعوا منه.
بعض أقاربي عندهم أجهزة تخريب، فهل يجوز يقصدان التلفزيون أو في الإخلاق، فهل يجوز لي أن أكل طعامهم أو أكتفي بالسلام؟
لا مانع أن الإنسان يأكل الطعام، لأن الطعام ما دام أنه ليس محرما، ليس من المحرمات، لا مانع من أكله. أما كونهم عصوا الله في استعمالهم بشيء من الملاهي فهذا في الحقيقة منكر، ويجب مناصحتهم والإنكار عليهم. أما طعامهم فإنه لا يحرم، لأنه لا يحرم إلا ما حرمه الله سبحانه وتعالى، كونه مثلا من المكاسب الخبيثة أو من المواد الخبيثة. أما ما دام الطعام ليس من المكاسب الخبيثة وليس من المواد المحرمة، غاية ما في الأمر أن الذين قدموه يستعملون شيئا من المعاصي والطعام حلال، وأنهم تجب مناصحتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر.
أعمل في دائرة حكومية والعمل يبدأ من السابعة ونصف إلى الثانية ونصف، ولكن أخرج الساعة واحدة ونصف وأحضر الساعة تسعة، فهل يجوز لي أكل قيمة هذه الساعات؟ ونعاد يحضر العمل في الساعة 7 ونصف، ولكن هو بيحضر في الساعة، ومعاد يخرج الساعة 2 ونصف، لكن هو بيخرج مثلا الساعة.
لا يجوز
أن
يبقى الشيء من الوقت ولا يحضر إلا متأخر ويخرج قبل موعد الخروج، أن هذا يعتبر من سرقة الوقت، ويأخذ في مقابل هذا الوقت شيئا لا يحل له، ولا يجوز له أن يأخذ شيئا من الراتب إلا إذا أدى بمقابله العمل، لأنه أمانة في ذمته وهو أجير، والأجير لا يجوز له أن يخون في الإجارة وأن يأخذ الأجرة بدون أن يؤدي العمل المقابل لها.
أسيدون أتابكم الله عن قول بعض العلماء: ليس الغناء كله حرام، وليس الموسيقى كله حرام، ولو المرأة أدت حق ربها وحق بيتها وجلست تستمع لأم كلثوم لا إثم عليه.
ما قال العلماء أن الغناء ليس كله حرام، الغناء والموسيقى كلها حرام، لم يسلم لا شيء، خصوصا الأغاني الموجودة الآن، الأغاني الموجودة الآن كلها حرام، لأنها تشتمل على العشق والغرام ووصف النساء والحدود ووصف الأجسام وغير ذلك، ولو لم تكن كذلك ما ربط فيها ولا كلها. فالأغاني الموجودة الآن كلها حرام، ليس فيها شيء من حلال، إنما رخص العلماء في شيء كان في الزمان السابق يسمى بالحداء، حداء الإبل. المسافرون إذا كانوا في الطريق صار يحدو أحدهم يحدو الإبل، يسمونها الحداء، هذا رخص فيه العلماء، وهذا ليس من الغناء المحرم. أما الغناء الموجود الآن الذي صار له فنانين ومطربين فهو حرام لجميع أشكاله وألوانه، لا يقول أحد بإباحته ممن يعتد بهم من أهل العلم. وكذلك المزامير والموسيقى لم يستحي العلماء منها شيئا، بل أجمعوا على تحريمها، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من العلماء. أليس بهذا الشيء
الحلال؟ رجل دخله من هيئة أشرفة الفيديو بجميع أنواعه، فهل يجوز الأكل من دخله إذا جيت عنده على حد تعبير الأخير؟
أنا ما أدري فيها أشرطة الفيديو، لا أشرطة الفيديو إذا كانت تستمر على خلاعة وعلى أشياء محرمة فثمنها حرام، أما إذا كانت غير ذلك تشتمل على مناظر مباحة مثلا تشتمل على لقطات من أشجار أو من بساتين أو أنهار أو بحار أو مصنوعات طائرات سيارات أو غير ذلك مصالح هذه لا تحرم، إنما يحرم ما كان فيه محظور وما كان فيه حلال ومجور وصور محرمة، هذا حرام وثمنه حرام لا يجوز أكله.
سؤال الأخ عن السجدة وجه سؤال
لا مانع إذا صلى الرجل في بيته أن تصلي معه امرأته لكن تكون خلفه ما تخاطب تصف خلفه
لو لم تنبه أحد هو وهي
إيه نعم لو هو وهي هو يصلي وحده هو يصلي خلفه وحده ولكن نسأل لماذا هذا يصلي في بيته لا يكون للإنسان يصلي في بيته ويترك المسجد لو حصل هذا بعذر شرعي وأن الإنسان صلى في بيته بعذر شرعي فلا مانع أن تصلي معه امرأته ولكن تكون خلفه
شكرا لفضيلة الشيخ على تعطيه هذه الأسئلة وبارك الله له وفتح الله على الناس وشكرا لاستماعكم ونسأل الله لنا ولكم القبول والتوفيق.
وردت إلينا أسئلة كثيرة تربع على 50 سؤالا ولا بد أن نعرض ما يتصل بالموضوع أو بما يمس الموضوع وأحد الأخوة يسأل عن مصير الأسئلة التي لم يستطع سماحة الشيخ أن يجيب عليها في الوقت الضيق هذا فنقول له أننا نصدها هنا في المسجد ولا نستطيع أن نجيب على كل الأسئلة التي تردوا إلينا وإلا أننا سنجيب على أسئلة العام الماضي بالتالي فإذا لم يستطع سماحة الإجابة عليها فنلجأ إلى أحد الأخوة رجال الدين يجد عندهم ضلاله إن شاء الله ولا بأس أن نعرض سؤالا ملحا من أحد أصحابك سماحة الشيخ نجرة جزيرة يعني لها الصادر هذا اليوم الخميس 15/3 بزاوية هوامس صحفية مقالا كتبه أحد الكتاب حامد العطار وهو بعنوان بين مولدين وحضارتين يقول فيه نحن أمام تحولين تاريخين لإنسانين عظيمين غيرا وجه التاريخ ووجه أمتين عظيمتين يعني بذلك محمد وعيسى إلى آخر هذا الحديث وقال يعانق ويؤكد تلاحم الديانتين العظيمتين المسيحية والإسلام ما رأيك أن أعطيكم هذا الكلام؟
الله يعني الواحد الله نشوف الله كتب لأن الآن أن الاحتفال من الواحد يعني في أهل الله بعض الناس ولا يكون لها أصل في الشريعة ولا في أحد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أحد أصحابه ولا في أحد يقول مفضلة الأول والثاني والثالث وإلا يحدث بعد ذلك فالاحتفال بالأحد بالموالد ليس له أصل بل هو من البدع وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيحدث في أمرنا هذا ما لك أنه رب وقال عليه الصلاة والسلام هو شر الأمور محدثاتها وطول بلاد الضلال وقال عليه الصلاة والسلام عمل عملا ليس عليه الله فهو رد فينبغي عند هذا واحتفال المولد المسيحي هذا من أعمل النصارى وهو منكر ومع ذلك فعله شبه بالنصارى ومن يمنع شبه بأعداء الله قال النبي عليه الصلاة والسلام شبه بقوله منهم فليس لنا أن نشبه بالنصارى ولا باليهود ولا بغيرهم احفظهم بل نحن اصطفافهم واخلاقهم ولا نشبههم به ذلك الا ما كان من ديننا وشرعنا فانا نعمل به ولو وافق شرعهم اما شيء هم يعملونه من عندهم وما يدعون انه من دينهم او مما احدثوه فليس لنا ان نشبه به في ذلك بل يكفي ما دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فان الله جعله رحمة للعالمين وجعل شريعته ناسفة لجميع الشرائع اما الاسلام فهو دين الانبياء كلهم من الرسل اجمعين ولكن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأخر الشرائع وهي ناسخة لجميع الشرائع وفيها زيادة على أنها الشرائع السابقة ونسخ لجميع بعض ما في الشرائع السابقة ولا يجوز أن نحذف احتفالا بالمولد لأن النصارى أحدثوا في المولد عيسى وليس أن نشبه به في الموالد ولا غيره في الموالد فالنصارى واليهود أحدثوا بدعا كثيرة وغيروا دينهم وضيعوا دينهم بسبب البدع هي اليهود والنصارى وغيرهم والرسول حرم على ذلك ونهينا ان نتبع سننه وطريقه واخبرنا أن الأمة في آخر الزمان تتبع سبيلها ونتبع طريقه ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا من شاء الله إلا من هدى الله والواقع شاهد بذلك وصحابي ما قال عليه الصلاة والسلام وهو أعلم من أعلام نبوته أنه أخبر أن الناس في آخر الزمان يتبعون اليهود والنصارى وقد وقع له إلا من شاء الله وليس لنا أن نتابعهم وليس لنا أن نتابعهم في أخلاقهم الضالة ولا في أعمالهم الخيرة ولا في بدعهم ما يكفينا أن نأخذ بديننا ونتمسك بديننا وأن نحذر على القدر والله يقول سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقد أكمل لنا الدين سبحانه وتعالى من ليس في حاجة إلى بدع أحد دين كامل بحياته صلى الله عليه وسلم أبثله الله لنا فلسنا في حاجة إلى بدع تأتي من الأشرار أو غيره ولا من اليهود ولا من النصارى ومن أحدث البدع فهو في المعنى يتنقص هذا الدين ويرى أنه في حاجة إلى كمال في حاجة إلى زيادة وقد أسفل حيث لا يدري فالبدع زيادة في الدين لم يأذن بها الله والله يقول سبحانه أنهم شركاء شرعونهم من الدين ما لم يأذن به الله ويقول صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وهذا المسكين كتب هذه الكتابة حمله الجهل وقله البصيرة وأن دين المسيحية فلن يفلح ودين الباطل الآن ليس بدين صحيح كان صحيحا من لا كان على طريقة عيسى عليه الصلاة والسلام ولم يهد فيه فلما حرفوا وغيروا وبدلوا صار دينا ملتبسا لا يجب التعلق به إلا ما كان مما أوحى الله إلى عيسى وكان عن عيسى عليه الصلاة والسلام ولكن تمسكوا بما كان عيسى وأخذوا به وجعلوا به ولا على الحق حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بدل اتباعه ولا يتبع شريعة عيسى ولا موسى ولا غيره ولو كان موسى وعيسى حيين لذين هو اتباع محمد عليه الصلاة والسلام فلا يجوز لأحد من النصارى ومن اليهود أن يبقى على دين عيسى أو دين موسى وجزمهما جميعا أن يدخل في دين محمد عليه الصلاة والسلام لأن الله قال قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا سبحان الله ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسل لي جميع فليس لأحد أن يأخذ عن دين محمد عليه الصلاة والسلام لا من اليهود ولا من النصارى ولا من غيرهم وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بدر لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسل به إلا كان من أهل النار ومن بلغ هدى محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بها حتى مات صار من أهل النار أعوذ بالله كان يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك والنصارى الذين اليهودية من النصرانية والبوذية كلها أديان باطلة كلها شريعة وتشريعية وأشباهها كلها أديان باطلة تعلق بها وكفرة وهي أديان باطلة لا تسمي ولا تغني الجوع بل تريد أهلها إلى النار أعوذ بالله وليس هناك دين صحيح دين الحق في الدنيا إلا دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وجميع الأديان كلها باطلة قال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الأسرى والخاسرين واليهود ليسوا على الإسلام والنصارى ليسوا على الإسلام بل فارقوه من حين قاله موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا به وصاروا كفارا بعد فتحته الرسالة اليهود كفروا بإنكار عيسى والنصارى كفروا بقوله إن عيسى ابن الله ثم جاءهم كفر آخر وهو إنكاره بمحمد عليه الصلاة والسلام وعدم الإيمان به وزعم أن الديانة المسيحية واليهودية زيادة الحق فقد ظل وكفر نسأل الله العافية يقول إن المسيحية حق واليهودية حق فهو كافر ضال اليوم أما ما كان في عهد موسى إذا يتبعوه ولا يحرفوه أو لا على دين الحق لكن ذهبوا وقروا من كان على عهد عيسى وآمن به في وقته وأخذ من أجانبه فهو على دين الحق ولكن ذهبوا وقروا أما موجود اليوم الذين كذبوا عيسى كاليهود أو كذب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء كلهم كفار بإجماع أهل العلم والإمام. والله المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. جاء بعض الأسئلة التي تصل بالموضوع وحتى موردها إليه. إذا دفع شخص مالا لعامل في مؤسسة خاصة أو مؤسسة حكومية وكان دفع هذا المال فيه مصلحة للدافع وليس فيه ضرر على أحد وأمام رئيس هذه المصلحة
هل في ذلك شيء؟ سمعت المدوى دفع للمصالح لمصالح المصالح او للوزراء او لمدير المصالح أو موظف من موظفيهم، إذا كان ذلك المال من أجل وظيفة يقدمك للعمل أو يقدمك على شخص يستحق العمل ويقدمك عليه أجل مال أو ما أشبه ذلك، قدمته لأجل وظيفته لأجل عمله حتى يقدمك عن الأخلاق ويقدمك شيئا من مال الدولة أو ما أشبه ذلك، هذه الرشوة سميت رشوة مثل الرشا اللي كان في البيت لا تجر لصاحبها نفعا، الرشا يجي في كل معنى البيت والرشوة مثل الرشا تجر نفعه إلى دافعها ومدفوعته إليه الذي خان الأمانة وقبل هذه الرشوة ليدفع لصاحبها شيئا لك ويسحق لك إلى خيانة البيت المال وإلى خيانة الأمانة عليها في الوارث وتقديم ما يستحق وتقديم ما يستحق إلا بالرشوة مثل الله.
وأربعة أبناء ذكور وقسمت التركة بينهم وبقي بيت من توفي وقدر البيت حين وفاته بمبلغ 100,000، ولكن والدة المتوفي رفضت حقها منه حين ذلك، والآن رجل توفي أصابك أمه التي كان يعولها وأربعة أبناء ذكور وقسمت التركة بينهم وبقي بيت للمتوفي وقدر البيت حين وفاته بمبلغ 100,000، ولكن والدة المتوفي رفضت حقها منه دون ذلك، والآن البيت قدر ثمنه بمبلغ 300,000، فهل والدة المتوفي تعطي حقها من هذا البيت أي قيمة هذا البيت بالوقت الحاضر أم بالوقت الذي توفي به؟
هذا عندنا احنا
لا أخفى عليكم أن البنك أو البنوك الموجودة الآن ربوية وتتعامل بربا داخل المملكة وخارجها، وقد جعل قسط من رأس مالها للمواطن مساهمة، وحسب علم بعض الناس أنها حلال، فعليكم أمام الله أن توضحوا ذلك لأجل أن يكون الناس على بينة من ذلك، وبما أن كل شخص يريد بضاعة من الخارج لا ترد إلا عن طريق البنوك الموجودة، ولماذا لا تكون هناك بنوك إسلامية تعمل هكذا؟
البنوك البوية كلها محرمة، يجب أن يتعامل معها، يجب من أن تهدأ وأن لا يجعلها معها لما تفتحه معها للحال عليك والإنظار، وذكر هذا غير من الأصحاب الأهلية وذكر غير من الأمالك فبعين تحريم الربا وهو بحمد الله وأظهر فقهاء الحمد والسلام المطهر ولا تستجد لك دائما وتحلوها ربه دائما واجب أهل العلم يحذر من الربا دائما ويبين للناس أنه من كبائر الذنوب وأن الفقر عظيما ومن أسباب عقوبات العالم ظهور الربا والزنا والخمر والغيبة والنميمة وعقوبة الوالدين وقعات الرحم وأشباه الأهل المعاصي كلها من أسباب العقوبات العامة والغيبة، فيجب الحذر من ذلك ويجب على كل أن يحذر من ذلك، ونسأل الله أن يسهل إيجاد بنوك إسلامية قريبا بين الدولة وفقها الله خير وعلا في هذا الشيء، إيجاد بنوك إسلامية وإيجاد مؤسسات إسلامية تبني على البنوك الربوية ونرجو أن يسهل على قريبا إن شاء الله حتى يقضى على البنوك الربوية أو يهديهم الله ويدعون إلى الصواب.
لقد وصلت الى مستوصف الحرس الوطني لخشم العام، احد الاخوه يعني الاحد السؤال وان كان يتابع الموضوع معنا. لقد وصلت الى مستوصف الحرس الوطني لخشم العام عند مصور الاشعه، ولقد رايت امراه دخلت على مصور الاشعه وحدها وهو ايضا وحده، واغلق عليها الباب ومكث معها ربع ساعه، وفي العاده يمكث مع الرجال 5 دقائق. نرجو من سماحتكم تبارك هذا الوضع وما حظ طاوله التربيه عليه. مضمون
الشيء
اذا غصب احد مال اخيه بغير حق فكيف لصاحب الحق ان يستعيد ماله، او كيف يوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وبين قوله تعالى وجزاء السيئه سيئه مثلها، وقوله وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به.
إذا رفض أحد منك مالك فإنك ردت على أن تأخذ حقك منه من دون فتنة ولا شرية حد على الناس ولا يقع منك، قلنا لك الحمد لله. أما إذا كان لا تستطيع إلا بالله ثم بالدولة تستعين بالله ثم بالدولة، ترفعنا إلى المحكمة إلى إدارة البلد حتى يوقع حقك وتقيم الشهود من عندك على أن غفرك على المال. أما إذا كان يمكن أخذ المال من مال عندك لا ومال عندك لا تأخذ حقك منه فلا تفضل حقا بدون هذا الحج أخذتني هذا الشيء هذا الباقي عند لك أخذتني هذا الحق أخذتني هذا الشيء بعد ذلك، وإذا قال الخاصية أو الدعوة فتاخذ المحكمة والمحكمة تنظر في أمرك.
يوجد صندوق توفير بشركة كهرباء الرياض المنطقة الوسطى وهذا الصندوق يعيد المبالغ للمشتركين لمن أمضى 5 سنوات 50%، ولمن أمضى 10 سنوات 100%. ما حكم ذلك شرعا؟
هذا الربا يعطيهم أموال ويعملون فيها ويعطون لهم فيها مثل الأمور إنما التوحيد هو الفلوس. أما إذا كان فين منهم جماعة اشتركوا فيما بينهم صندوق البيع وضعوا فيه مال بينهم وحاجات لهم وحوادث تقع لهم ويمنى ما صاروا فيه لهم ينميه وما في فهم فلا لهم ذلك لأنهم أصحتهم. أما صندوق توفير أو الأهلات يحملهم الله يعملوا فيها يحملوا 5% أو 10% أو 100% بعد 5 سنين أو بعد 3 أو بعد 10 فلا لهم ذلك. أنت في ذلك
ما حكم إداء المال بدون أهل الفائدة عليه كأمانة أو حساب جاري في البنوك الموجودة حاليا علما أنها تتعامل بالربا وإعطاء الفائدة؟
لا يجب أن يعطوا أمانة يحفظوها ربا لأنه معانا بالربا وهذا يعرف أنه بالربا. ففي بعض أهل العلم إذا كانوا بالضرورة ولا يجب أن عنده مكان يحفظوا فيه ماله ولا يجب أن يحفظوا ماله إلا من طريق هذه البنوك وجد له الضرورة بالمفائدة ولكن إذا انتهى إن شاء الله وجد حل الإمامة ولم يعطه هذه البنوك التي تستعين بها على الربا الشر. أما زائد فرق
هل الوساطة مثل الرشوة علما بأن الوساطة بدون مال؟
بين الشفاعة والوساطة تقتضي إرمال مستحق لم يجد. أما كان الوساطة شفاعة في توظيف أو في إعطاء طبع بين أو ما أشبه ذلك لا يعلم ما يقتضي ولا شيء من هذا الأمر.
يوجد لي صديق يبيع علي السيارات وفي بعض الأحيان يبقى له عندي شيء من قيمته فيتابعني فيها، هل هذا يجوز؟
لا حرج. كان علي بيع السيارات أو غير السيارات يفاجئ بعض الأشياء لأنك تعامل وأنك تشتري كثيرا فلا بأس. لا حرج في هذا العمل إن شاء الله، يعني هذا نوع إجراء منه مساعدة لأنك حضرته أو لأنك صديقه. أما إذا كان على حساب الغير وانت وكيل للناس وكيل المصلحة تشتري من الله لأنه يعطيك زيادة تترك السعر المناسب المناسب المكرين الذي هذا يعطيك ولا يعطيك هذا لا يهم هذا خيانة بعض الناس وكيل يقول الناس اللي يعطونه أو يشتري منهم بثمن زائد على ما يبيع الناس الآخرون لأنه ما يكون بذلك هذا لا يجوز ليس له يأخذ من هذا البيع شيء لأن هذا يفضي إلى بث على حاجته ولا يفعل مصلحة المركب وعليه يتقي الله وأن يشتري من الناس الذين يرى أن بيعه مناسب وأنه صالح للموكلة وأنه الأمانة والنصب الموكلية يشتري من هؤلاء لا من أجل أنهم يعطون فلوس تكسب في البيع وهو لا يعطيهم إياها يقول البيع 100 ولكن صار مالك إلا في المليل يسير المليل فالعموم كانت إلا حاله
في بلادنا توجد مكاتب خاصة قرب الدوائر الحكومية بجوار الجنازات.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فاسألنا جميعا الله الجلوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة شيخ الخير الغيان شيخ أبي الغيان شيخ الخير الحماد الأحمر فيما يتعلق بأمراض القلوب وأدويتها وقد أجاد المشايخ وأفادوا جزاهم الله خيرا وضاعهم مصوفتهم وربنا وإياكم وإياهم مزيدا من العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى. ولا شك ان امراض القلوب كثيره وان اغلب الثقلين ابصروا بهذه الامراض ولم ينجمها على قليل، كما قال جل وعلا قليل من عباد الشكور، قال سبحانه وما اكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين، وقال عز وجل وان تطع اكثر الناس يضلوك عن سبيل الله. وانما المهم ان نحضر اسباب الامراض التي سمعتم وغيرها، وان نجتهد في العلاج الذي سمعتم. فالمؤمن عندما يسمع القول، عندما يسمع النطق والوعظ والتوكيل، ياخذ باحسن ويستفيد من سمع، ولا يكن حظه مجرد السماع، كما قال جل وعلا ومثل العباد الذي يستمع القول يتبعون احسن، والذي يتبع احسن القول وياخذ بما فيه من الفائده والخير هذا الموفق، واما الذي يسمع ويعرض ولا يستفيد فلا محروم ولا حول ولا قوه الا بالله، لان الفائده من سماع الاوائل ومن تلاوه القران ومن سماع القران ومن سماع الاحاديث وحضور مجالس العلم، الفائده منها الاستعاضه والتذكر والعمل بما يسمع الانسان وبما يقرا وبما يشاهد ويسمع، فالتلاوه والاستماع وحضور مجالس العلم وسائل يراد منها ان تتعظ وتذكر وان تستفيد مما سمعت ومما قرات ومما شاهدت. والله جل وعلا في كتابه العظيم نوع مواعظ وذكرى واكثر افرادها، وهكذا في احاديث النبي عليه الصلاه والسلام نوع اصناف الادويه وانواع الذكرى والعظه، لعل العبد يستعظ لعله يتذكر لعله يستفيد، فاقام العده سبحانه وتعالى وقطع المحيطه. واعطى الاسماع والابصار واعطى العقول كي يستفيد العاقل من سمعه وبصره وعقله، فالسمع يؤدي اليك فيسمع، والبصر يؤدي الى قلبك ما راى، وانت بعقلك تميز بين الخير والشر، تميز بين الضار والنافع، وبما اعطاك الله من علم وهدى من كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام، حتى تاخذ بالطيب والنافع وحتى تدع ما يضرك وما